المتاهة في جنبات حياتنا، بوصلتنا المرشدة ودليلنا الوفي هو البراءة من أعداء فاطمة. وحين تلتبس علينا موازين التقييم فلا نميز بين العدو والصديق، ولربما كان العدو يلبس لباس الصديق وتضيع موازين التقييم، فيتساوى المحسن والمسيء، ويتساوى العدل والظلم، ويختلط الخطأ بالصواب. أين هو ميزان التقييم؟ ميزان التقييم هو ميزاننا الربوبي، يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها، على أساس علاقتنا وعلاقة الآخرين بفاطمة نحن نسترشد ونصل إلى التقييم، إلى التقييم الذي يرتضيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كان بودي أن أتم حديثي الذي ما استطعت إتمامه في الليلة الماضية، ولكن أسئلة مع إلحاح بخصوص الإجابة عليها، سأجيب على سؤالين منها بحسب ما يسمح به الوقت. الأسئلة متكررة، ولكن الأسئلة هي الأسئلة. السؤال الأول: وتسمعون هذا الكلام كثيرا يتردد ويقال، بأن الذي جرى على فاطمة صلوات الله عليها مر عليه زمان طويل، فلماذا هذا النبش في الماضي السحيق، في الماضي البعيد؟ لماذا هذا النبش؟ هذا الكلام يتردد في أجواء المخالفين وفي أجواءنا أيضا، في الأجواء الشيعية أيضا. ما الفائدة من النبش في أحداث التاريخ التي مرت عليها قرون وقرون؟ نحن هنا لا ننبش تاريخا، ونحن هنا لسنا من علماء الآثار فنبحث في الخرائب وفي بقايا لجثث متعفنة لملوك أو لأميرات أو لأناس لا نعرف من هم أصلا، ولا نبحث في بقايا معابد كانت الأصنام تعبد فيها كما يبحث المتخصصون في الآثار. نحن لا نبحث في هذا الاتجاه. قضايا التاريخ متنوعة، هناك من الأحداث التاريخية ما هي أحداث تاريخية صرفة. مثلا حين نريد أن ندرس حياة شاعر من الشعراء مثل المتنبي، البحتري، المعري، ويليام شكسبير أو أي شخصية أخرى في تاريخ العالم، هذه قضية تاريخية صرفة لا علاقة لها بحياتنا اليومية. ولكن هناك أحداث تاريخية ترتبط بحياتنا. حين ننظر إلى كل الأمم، المسيحيون ألا يهتمون بقضية صلب المسيح وقتله؟ ألا يوجد اهتمام بهذا الموضوع؟ ابحثوا في الإنترنت وابحثوا عن عدد الكتب التي كتبت عن هذا الموضوع، وابحثوا عن عدد اللوحات الفنية التي رسمها عباقرة الفنانين عبر التاريخ. زوروا الكنائس وزوروا الفاتيكان لتروا التماثيل والرسوم والنقوش والرموز، كلها تتحدث عن هذه الحقيقة. ماذا يلبس المسيحيون رجالا ونساء؟ ألا يلبسون قلائدهم والرمز هو المسيح المصلوب، مع أن القصة ما وقعت بعقيدتنا أن القضية ما وقعت، هم يعتقدون بأنها وقعت. اذهبوا إلى الأفلام السينمائية وتابعوا كم هو العدد الهائل من الأفلام السينمائية التي أنتجت بهذا الاتجاه. الأفلام التلفزيونية، قطعا هناك فارق بين الفيلم السينمائي وبين الفيلم التلفزيوني إنتاجا، إخراجا، تصويرا، على مستوى السيناريو. المسلسلات، تمثيليات، أفلام الكارتون، هناك كم هائل من أفلام الكارتون التي تتحدث عن هذه القضية. هل قال أحد لهم إن كان من نفس المسيحيين أو من غيرهم؟ هل قال لهم أحد لماذا تنبشون في قضية هي أقدم من قضية فاطمة؟ هل سمعت أحدا من هؤلاء يعترضون علينا، وبعضهم من داخل الوسط الشيعي؟ هل سمعت يوما أحدا منهم يعترض على ما جرى على المسيح، مع أننا نعتقد بأن القضية ما وقعت؟ لم يعترض أحد ولا يعترض أحد. لكن المشكلة دائما، المشكلة هي المشكلة مع أهل البيت. يعني على سبيل المثال، عصا موسى، عصا موسى، لو قلت بأن عصا موسى هي خشبة يابسة اقتطعها موسى من شجرة، من أي شجرة من الأشجار، وفعل بها ما فعل، لن يعترض أحد. لو قلت بأن عصا موسى أنزلت من شجر الجنة، لا يعترض أحد. لو قلت بأن عصا موسى هي في الأصل مخلوق من الجن، تصور بصورة العصا، وهذه الكلمات أقوال موجودة في الكتب، هذه ليس احتمالات في كتبنا وفي كتب غيرنا. لو قلت بأنها مخلوق من الجن وتصورت بصورة العصا ثم فعل فيها موسى ما فعل، لن يعترض أحد. ولو قلت بأن عصا موسى ملك من الملائكة، كما في قضية الحجر الأسود بأنه ملك من الملائكة أنزله الله وتصور بصورة الحجر الأسود، وهذه الروايات موجودة في كتبنا في كتب المخالفين لنا، لن يعترض أحد. ولكن إن قلت بأن هذه العصا هي مظهر من مظاهر علي، هنا تبدأ الاعتراضات ومن داخل الوسط الشيعي. لماذا؟ لماذا حين تصل القضية إلى أهل البيت صلوات الله عليهم تثار هذه الإثارات؟ لماذا؟ قطعا هناك مرض، قطعا هناك فيروس. أنا لا أريد الآن أن أدخل في الأسباب، أولا الوقت محدود، وأريد أن أجيب على السؤالين، ولا أريد أن أقف طويلا عند قضية المسيح وكيف يهتم المسيحيون بواقعة الصلب. إذا نذهب إلى موضوع آخر، موضوع النازية، الفكر النازي والحزب النازي والمنظومة النازية، كم تبذل الدول الأوروبية في تحجيم هذا الفكر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى يومك هذا؟ كم من الأفلام أنتجت في هذا الاتجاه، وكم من المسرحيات، وكم من البرامج الوثائقية، وكم من الكتب والدراسات، وكم من القوانين، القوانين المشددة والمؤكدة لمحاصرة الفكر النازي؟ هذه الحرية الواسعة الموجودة في البلاد الأوروبية، لكن هذه الحرية لا تتحمل أن ترى رمزا من الرموز النازية على تيشيرت مثلا أو على كتاب. لماذا؟ وهل هناك من يعترض على هذه القضية؟ قضية موافقة للمنطق، قضية موافقة للعقل، قضية موافقة للحياة. حين يكون الحديث مثلا عن هيروشيما، كم يتحدثون عن هذا الموضوع؟ وأعني القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما، كم يتحدثون عن هذا الموضوع ويطول الحديث؟ وأسست منظمات وجمعيات في العالم إلى يومك هذا لأجل عرض هذه القضية والوقوف في وجه أن تتكرر مرة ثانية. وضعت قوانين ومعاهدات إلى آخره. هل يستطيع أحد أن يعترض؟ لأن القضية منطقية. حرب فيتنام نفس الشيء. التاريخ مليء بالأحداث، منها أحداث دينية، منها أحداث سياسية، منها أحداث عسكرية، منها أحداث فكرية. هذه الأحداث عبر التاريخ لماذا تواجهها البشرية وتقف منها الموقف المضاد وتحاول أن تقف أمام كل من يريد أن يثيرها أو أن يعيدها مرة ثانية؟ لماذا؟ لأن هذه الأحداث والوقائع وأشباهها ضربت منظومة قيم الحياة. حين صلب المسيح وفقا للرواية المسيحية، صلب المسيح هو ضرب ومواجهة لمنظومة قيم الحياة. هناك قيم، موازين للحياة. صلب المسيح بحسب القصة المسيحية هو ضرب لهذه القيم، والنازية كذلك، وهيروشيما كذلك، وحرب فيتنام كذلك، وإلى آخره. نحن حين نتحدث عن الرموز التاريخية في كل الثقافات، إذا أخذت نيرون مثلا، نيرون رمز للطغيان، للظلم، للدكتاتورية، للإضرار بشعبه، قتل أمه، قتل زوجته، وأحرق مدينة روما كما هو المعروف في التاريخ. هذا الرمز رمز مذموم، مع أنه هو ملك وسلطان حكمه محدود بمدة زمنية معينة، وليس له أتباع، وليس له من فكر يتواصل. وهتلر كذلك، وستالين كذلك، وصدام في واقعنا، وإلى آخره. لماذا هذه الرموز التاريخية تدرس وتلعن ويتبرأ منها الناس؟ لماذا؟ لأن هؤلاء أيضا ضربوا منظومة قيم الحياة. مع أن ستالين محدود بفترة زمانية معينة وانتهى، وحين مات ستالين مات كل شيء كان يتعلق بعصره وانتهينا. لو نظرنا إلى ظلامة فاطمة فقط بهذه الحدود، بهذا الحد، أن القضية هي قضية ضرب لمنظومة قيم الحياة، فحدث كهذه الأحداث لماذا لا نهتم بها؟ أما إذا كانت القضية تأخذ محلها الواقعي، وهو أن ظلامة فاطمة ليست حدثا تاريخيا، قطعا الأحداث تقع في زمان معين في مكان معين، لكن وقوع الحدث في زمان معين وفي مكان معين وبأشخاص معينين لا يجعل من الحدث في جميع الأحوال حدثا تاريخيا صرفا. قضية فاطمة قضية عقائدية، ولكنها وقعت في مجرى التاريخ. فارق كبير بين قضية عقائدية وبين قضية تاريخية صرفة. حياة شاعر، نعم، حياة خليفة من الخلفاء، حين نتحدث عن هارون الخليفة العباسي وماذا كان يفعل في قصوره، حين نتحدث عن تاريخ الشعراء والمغنين والفلاسفة والكتاب وإلى آخره. هذه أحداث تاريخية وقعت في مقطع زماني معين وفي مكان معين، تبقى محدودة بزمانها، ليس لها من تأثير يستمر على طول الخط. الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل في مقدمة المجلس، وأن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها، هل هذا الحديث يتحدث عن الفترة الزمانية التي عاشتها الصديقة الطاهرة وانتهينا، أم أن الحديث مستمر؟ الحديث مستمر أو انتهى؟ أيضا هذا حديث تاريخي. إذا كان هذا الحديث يستمر مضمونه معنا فالقضية مستمرة أيضا، لا يمكن التفكيك بين مضمون هذا الحديث وبين الذي جرى عليها صلوات الله وسلامه عليها، لا يمكن. هذا الحديث هل هو حديث حين قال النبي صلى الله عليه وآله وضع له تأريخ لانتهاء الصلاحية كما يوضع على البضائع مثلا؟ يعني هذا الحديث تأريخ انتهاء الصلاحية يكون expired، يعني بعد أن ترحل أم الحسنين عن الدنيا بنهاية حياتها هذا الحديث يصبح expired. هل القضية هكذا؟ إذا كانت القضية ليست هكذا وأن هذه الحقيقة مستمرة معنا، يبقى هذا الكلام والإشكال في غاية السخف، كلام سخيف. إما أن هذه القضية مستمرة وهذه الحقيقة مستمرة، إذن تبقى الظلامة قائمة، تبقى هذه الظلامة نعيش معها. حين نقرأ زياراتها نجد أن زياراتها الشريفة مشحونة بمعاني المظلومية والظلامة. هل هذه الزيارات أيضا لها تأريخ لانتهاء صلاحيتها أم أنها مستمرة معنا؟ قضية فاطمة ليست حدثا تأريخيا صرفا، قضية عقائدية، ولكن قطعا الأحداث لها أزمنة، لها أمكنة، ترتبط بأشخاص، فهي تشبه الأحداث التاريخية من هذه الجهة، لأن هذه القضية أين وقعت؟ وقعت في هذا العالم، في العالم الدنيوي، وكل ما يقع في هذا العالم الدنيوي يقع في زمان معين، في مكان معين، يقوم به أشخاص معينون، لكن فارق بين هذا الحدث وبين ذلك الحدث، هناك أحداث تاريخية صرفة وهناك أحداث تشبه الأحداث التاريخية من جهة علاقتها بالزمان والمكان وحركة الأشخاص، لكن مضمون الحدث حدث عقائدي، قضية عقائدية. فحينما يكون الحدث عقائديا، الحدث العقائدي أقوى من الزمان وأقوى من المكان، حينئذ الزمان لا يقيد الحدث العقائدي ولا المكان. وهذا معنى ما نعتقده بأن مجلس الحسين كقبة الحسين هو نفس هذا الموضوع، أن الحدث العقائدي لن يكون محكوما بأحكام الزمان والمكان، الحدث العقائدي حدث حر فوق القيود الزمانية والمكانية. الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر، ولكنني أرى الوقت يجري سريعا، لذا وعرج على السؤال الثاني. السؤال الثاني هو أيضا في مثل هذا الجو ويتفرع على هذا الجو، وهذا السؤال أيضا يتردد في أجواء مخالفينا وحتى في أجواء الوسط الشيعي، أنه ماذا كان موقف سيد الأوصياء من الذي جرى على أم الحسن والحسين؟ وهذا السؤال يروح ويرجع، وأسمعه في كل مكان، وهو سؤال أسخف من السؤال الأول، أسخف بكثير من السؤال الأول. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الموقف الجزئي، هناك أحداث ذكرت بأن سيد الأوصياء أمسك بالرجل طرحه أرضا وجاء أنفى، قضية لما أرادوا أن ينبشوا القبور الأربعين وخرج بسيفه وهددهم، هذه الأحداث وأمثالها مذكورة ولا أريد أن أقف عليها والوقت ضيق، أريد أن أذهب إلى جوهر السؤال. هذه الأحداث لا تشكل موقف سيد الأوصياء، موقف سيد الأوصياء كان هو تقديم القربان، قدم الزهراء قربانا، حتى هذا التعبير بأن أمير المؤمنين صبر، هذا التعبير تعبير قاصر، ورد في الروايات ولكن هذا التعبير ورد لمدارات العقول. القضية من أين تبدأ؟ أول نقطة أشير إليها أن النبي صلى الله عليه وآله لما رسم برنامج دينه وهدايته وضع الخطة الأولى، السيناريو الأول، وهو سيناريو الغدير، هذا هو السيناريو الأول، وأن الأمة ملزمة بالغدير، وبعد علي يأتي المجتبى، وهكذا الأمة ملزمة بالغدير، ولكن الأمة غدرت وخانت، فانتهى السيناريو الأول، فانتقلنا إلى السيناريو الثاني وهو سيناريو القرابين. السيناريو الثاني سيناريو القرابين، وحتى هذا السيناريو لو غدرنا بإمام زماننا سيأتي السيناريو الثالث، وليس بعيدا ذلك، حينما تقول الأحاديث الشريفة لو لم يبقى من عمري هذه الدنيا إلا يوم واحد، لماذا؟ لأن الشيعة قد غدرت بإمام زمانها، ما مهدت له الأمر، يبقى الأمر هكذا، الدنيا expired لها تأريخ، فحينما يبقى اليوم الأخير الله سبحانه وتعالى يطول ذلك اليوم، وحينئذ يأتي سيناريو اليوم الأخير ويصلح الله أمره في يوم وليلة والروايات، وأنا لا أريد الآن الحديث عن هذه المضامين، لكنني أريد أن أقول السيناريو الثاني وهو سيناريو القرابين. قد تسأل لماذا سيناريو القرابين؟ أحاول أن أوضح لك الفكرة، هناك منطق فلنسميه المنطق الترابي، هناك فكر فلنسمه الفكر الترابي، هناك تخطيط، منطق، فكر، تخطيط، قل ما شئت. هناك المنطق الترابي، ولكن هناك منطق آخر وهو المنطق الغيبي. المنطق الترابي، الإنسان حين يخطط لشيء له مواصفات. أولا، نحن حين نخطط في حياتنا الدنيوية فكرنا محدود بمساحة هذا العالم، نحن لا نستطيع أن نفكر خارج المساحة الدنيوية، تفكيرنا محدود داخل المساحة الدنيوية. هذا واحد. واثنان، تفكيرنا محكوم بأعمارنا. صحيح نحن لا نعرف متى نموت، ولكن نحن نقول الإنسان لا يتجاوز 80 أو 90، فحينما يخطط أحدنا يخطط بهذا المستوى، أو ربما يضيف إلى تخطيطه في الحياة أيضا عمر أولاده، يلاحظ عمر أولاده من بعده، وقد يلاحظ بعض الملوك أن يبقى لهم اسم في التاريخ مثلا، فيأخذ في نظر الاعتبار بعض المسائل التي تتعلق بهذه القضية. ودائما نحن نحاول في مخططاتنا أن ندفع المشاكل التي هي قريبة منا، التي نحس بها، المشاكل المخفية والبعيدة لا نتحسس بها، ونحاول دائما أن نحصل المنافع العاجلة بسرعة بسرعة. هذا هو التخطيط الترابي، المنطق الترابي. السقيفة حين خططت، خططت بهذه الطريقة. وإن كان هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكن الوقت محدود، أختصر الكلام بقدر ما أتمكن. أما المنطق الغيبي، المنطق الغيبي ليس محدودا مثل الحدث العقائدي. أنا قلت هذه القضية مرتبطة بالقضية السابقة. المنطق الغيبي ليس محكوما بالمساحة الدنيوية، وليس محكوما بمدة زمنية معينة، ولا ينظر إلى المشاكل الآنية أو المنافع العاجلة. المنطق الغيبي منطق آخر. وإذا أردنا أن نرجع إلى القرآن، بالتالي إذا كان المنطق مختلف التصرف سيكون مختلف، شيء طبيعي. حينما يكون هذا المنطق، يعني الأساس الذي يتم به التخطيط، ستكون الآليات مختلفة، الوسائل مختلفة في التنفيذ، لأن الذي يريد أن يعبد طريقا في البحر له آلياته، والذي يريد أن يعبد طريقا على الأرض له آلياته، والذي يريد أن يعبد طريقا معلقا له آلياته. هذا يحتاج إلى هندسة خاصة، وهذا إلى هندسة، وذلك إلى هندسة خاصة، ولكل هندسة آلياتها. الهندسة الغيبية غير الهندسة الترابية، الآليات مختلفة. ومن هنا كان هذا السيناريو سيناريو القرابين. فكان القربان الأول، اللوحة الأولى، كان مجملا مضغوطا. أين شرح؟ شرح في كربلاء، الذي جرى بين الباب والجدار كان مضغوطا مركزا. أين شرح وفصل؟ الشرح والتفصيل والتفسير والبيان كان في كربلاء، وإلا المنطق هو المنطق. لماذا جاء الحسين بعائلته؟ لماذا قدم الرضع؟ المنطق هو المنطق، نفس المنطق، والقضية على طول الخط. القضية هناك مضغوطة في كربلاء، مشروحة مفسرة، هذا هو منطق القرابي. ولذلك ذروة البرنامج العاشورائي عنونته العقيلة حين خرجت ليلة العشر ووضعت يديها تحت الجسد الشريف: اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان. هنا 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 يتضح المخطط بشكل واضح جدا. سيد الأوصياء قدم الزهراء قربانا، مثل ما قدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه كل شيء، قدم كل شيء قربانا. ما قدمه الحسين كان شرحا وتفسيرا. لذلك القربان الذي قدمه سيد الأوصياء، ولكن القربان الذي قدمه سيد الأوصياء قد اختصر فيه كل شيء، فهي أم أبيها. وحين وقف على قبرها الشريف يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وحفها السؤال، يعني اسألها يا رسول الله لأي شيء ستنبئك، بأي شيء تنبئه؟ بتضافر أمتك على هضمها، تضافر اتفاق. ويبدو أن هذه العبارة أيضا ليست محصورة بزمان، تضافر الأمة على هضمها، قضية مستمرة على طول الخط، لأن الحدث كما قلت قبل قليل ليس حدثا تاريخيا صرفا، الحدث فوق الزمان وفوق المكان. فكلام علي هنا أيضا فوق الزمان وفوق المكان: ستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها. تضافر يعني اتفاق، تعاون. إذا رجعنا إلى القرآن، أنا كان بودي أتحدث عن المنطق الغيبي في القرآن، ولكن أتركه إلى وقت آخر. بشكل سريع أقول، إذا نظرنا إلى واقعة إبراهيم وإسماعيل، هل هناك من أب يفرح بذبح ابنه؟ وحين يأتي الأمر من الله ألا تذبح ولدك، نحن قد رضينا، إلى هذا الحد يبكي ويصيبه الحزن والغم لأنه ما ذبح ولده في هذا الطريق. هذا المنطق الغيبي، منطق التراب شيء ثاني. أصلا هذا الشيء يتعارض مع المنطق الترابي 100%. وهذه القضية لو لم تكن في القرآن وجاءت في الروايات فقط لقيل بأن هذه الروايات ضعيفة، لكنها موجودة في القرآن، لقيل بأنها ضعيفة. قضية واضحة جدا: أب وقد جاءه إسماعيل على كبر، وكان إسماعيل نبيا كاملا كامل المواصفات، شكلا وجسدا ومعنا وعقلا، وإبراهيم شيخ كبير ويأخذ ولده بيده، يخرجه من عند أمه ويتوجه وبيده السكين ويضع السكين على رقبته ويجرح رقبته، ولكن يأتي الأمر من الباري سبحانه وتعالى أن توقف. هذه القضية خاضعة لقواعد المنطق الترابي أبداً. هذه القضية لو لم نعتقد نحن بأنها في جو الأنبياء هذه جريمة، جريمة بكل المقاييس. طبعا بالمنطق الترابي، أما المنطق الغيبي شيء ثاني. نفس القضية، قضية يعقوب ويوسف. يعقوب من البداية يعرف هذا الأمر، ولو نرجع إلى سورة يوسف فإننا نجد التفاصيل واضحة. ألم يطلب من أولاده بأن يتحسسوا من يوسف وأخيه؟ هم جاءوا آيسون من أخيهم بنيامين، ويعقوب يطلب منهم أن يتحسسوا من يوسف وأخيه، وكان عارف من البداية. وأصلا هو الذي أعطاهم العذر من البداية، لما ذهبوا بيوسف ماذا قال لهم؟ قال لهم بأنه هو خائف من أن يأكله الذئب، هو قال هذا الكلام قبل أن يقولوا، بعد ذلك هم جاءوا. القضية لو لم تكن بهذه الصورة ما كان يوسف يستطيع أن يخترق الدولة الفرعونية. البرنامج كان هكذا، وهو الذي ذهب إلى السجن بنفسه، هو طلب ربي السجن أحب إلي. وقائع قصة يوسف كلها خلاف المنطق الترابي، فيها تفاصيل كثيرة، ولكن الوقت لا يكفي للدخول في كل جزئياتها. وقصة موسى وكيف أن أمه ألقته في صندوق ووضعته باتجاه قصر فرعون الذي يبحث عنه كي يقتله. أليس هذه القضية خلاف المنطق الترابي؟ القرآن مليء من أوله إلى آخره بهذا المنطق. المنطق الغيبي هو المنطق الحاكم في المنظومة الدينية. أما هذا التفكير أنه أن رجل في بيته وجاء أخوه ضرب زوجته فأين غيرته، هذا كلام سخيف، هذا الكلام كلام سخيف سخيف. قضية لها بعد آخر، هذا هو السيناريو الثاني، سيناريو القرابين. والقربان الأول فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. حتى في قصة مريم القضية هي القضية، لماذا أن عيسى يولد بهذه الطريقة؟ لماذا يولد بهذه الطريقة؟ إلى الحد الذي أمه ماذا تمنت؟ تمنت أن تكون ميتة نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا. تمنت أن تكون نسيا منسيا. لماذا؟ لأنها ستواجه المنطق الترابي. قالت هذا الكلام في مواجهة المنطق الترابي، أما هي تعرف من هي، تعرف نفسها، هي التي خاطبتها الملائكة من أن الله اصطفاها وطهرها، هي تعرف نفسها من هي، وتعرف من الوليد الذي ستلد. هذا الجانب هو المنطق الغيبي، لكن في مواجهة المنطق الترابي فهذا الكلام هذا كلام ترابي، هذا كلام السقيفة، هذا منطق السقيفة. نحن إذا كنا علويين وكنا زهرائيين وكنا حسنيين وكنا حسينيين، لابد أن يكون المنطق الذي نفكر به هو منطقهم، المنطق الغيبي. وهذه القضية يمكن أن تطبقها على طول الخط، وقضية الغيبة نفس الشيء. لماذا غاب الإمام؟ القضية نفس الشيء، كل التفاصيل التي كانت في حياتهم صلوات الله عليهم يحكمها هذا المنطق، المنطق الغيبي وليس المنطق الترابي. المنطق الترابي هو منطق السقيفة، منطق أعدائهم، أما هم منطقهم شيء آخر. التخطيط الذي يخططون به هو بالضبط نقيض ذلك التخطيط. تحضرني أبيات الشاعر يقارن بين الذي جرى على السيدة مريم وولادة عيسى وبين الصديقة الكبرى والمحسن الشهيد. يقول الشاعر عن مريم: هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، هذه هزي إليك بجذع النخلة، هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، وإلى الجدار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل، سقطت وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل، هذا يعنفها وذاك يدعها ويسبها هذا وهذا يركل. الرواية في كتاب سليم بن قيس. الأمير صلوات الله وسلامه عليه يجلس وبجانبه العباس عمه وسلمان والمقداد وعمار، ويدور سؤال في هذه الجلسة. الخليفة الثاني حاسب كل عماله إلا قنفذ، فيسألون الأمير أنه لماذا لم يحاسب قنفذ؟ كل العمال، عمال يعني مثل المحافظين في هذا الزمان، مثل حكام الولايات، حاسب العمال، دعاهم إلى العاصمة إلى المدينة وحاسبهم وفرض عليهم ضرائب، مذكورة هذه الأحداث بالتاريخ، لسنا بصدد الدخول في تفاصيل هذه الواقعة، لكن بحسب هذه الرواية في كتاب سليم بن قيس أن قنفذ هو أيضا كان من الولاة لم يحاسب. لما يسألون الأمير، الأمير قبل أن يجيب تتدفق وتتسابق دموعه الشريفة، يقول: قنفذ ما حوسب، حفظ له ذلك الموقف، موقف تعرفونه، حين خرجت الصديقة الكبرى خلف أمير المؤمنين رجع إليها قنفذ. بأي حال خرجت؟ هي سقطت في الرواية عن الصديقة الكبرى حين تتحدث عن أنها لا تريد أحدا من القوم، أحدا من هذه الأمة أن يصلي عليها، تقول: أهذه أمة تصلي علي؟ حين ألصق الباب علي وسقطت على وجهي وضربها من ظاهر الخمار وانتثر القرط على الأرض، سقطت على وجهي وقتل المحسن والنار تسفع وجهي، بعد كل هذا خرجت خلف الأمير ورجع قنفذ يلفعها بسياطه. الأمير صلوات الله وسلامه عليه يقول لقد حفظت له هذه القضية، لأجل هذا الأمر كرم قنفذ. فاطمة كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: قلبي ومهجتي وروحي التي بين جنبي أشهد يا بنت محمد أن من والاك فقد والى محمدا صلى الله عليه وآله، ومن عاداك فقد عادى محمدا صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل محمدا صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.